الشريط العاشر.
فإن الله سبحانه وتعالى فإن مع المصلين
أمر بالسترة
والوجوب.
أمر بالوجوب أمر بالسترة
عند الكبيرين لا للاستحباب السنة إنها مستحب. ما أنت ستر الإمام ستر لمن خلفك كما في حديث ابن عباس ما يمنع. لكن أنا في الحال أولى الستر.
لا يقاس عليه مثلا بعض ما
اذا مثلا من
العراق مثلا
العرس
والنصر
للعروبه او للقوميه. هذه الفاظ حديثه الا ما يجوز على كل حال حتى تسميه العروبه وما العروبه والعرب والعربيه. لكن مع الاسف هذا كلام جرى على الالسن وتناقلت الصحف والكتاب وبعض المنتسبين الى العلم. والا فالشريعه الاسلاميه لا تعتبر العرب شيء انما تعتبر الاسلام. نعم العرب لهم حق ما بالشك ولهم شرف ولهم فضل بنسبهم لكن اذا تخلفوا في دينهم لا خير فيهم ولا في نسبهم. ولهذا كما يقال الدول العربيه مثلا او القوميه العربيه او العرب او الجامعه العربيه انا ارى ان هذا كله خطا فانتسابهم الى الاسلام والمتعين. ما هو الدليل؟ نقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد أن العرب لهم فخر أو لهم بسبب عروبتهم إلا بسبب إسلامهم وإلا بسبب إسلامهم من أسفل الأرض. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. فلا فرق بين العربي والهندي والجاوي والتكروني ولم يقل إنما العرب إخوة. فإنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والشر. ولم يكن مثل في توادهم وتراحمهم. وقال المؤمنون كالبنيان ولم يكن العرب كالبنيان. فالرابطة الحقيقية هي الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية. فإذا كانت عربي ولكن أبوك وإن كان من صميم العرب وأشرافهم لكن لم يكن على دين على إسلام فهو العدو اللدود. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حتى ولو كان أبوك ولو كان أخوك ولو كان ابنك ما دام أنه لم يكن على الدين القويم أبعده الله ولا يشهد بكونه عربي. قل لا وأصل القومية العربية وهذا الذي نسمع إنما جاء من سنة 910 ميلادي يعني منذ تقريبا تدريسنا. وأسبابه مختصرا ما قرأناه هو أنه لما حصلت الحركة بين تركيا وبين الإنجليز وفكروا بين العرب أيضا فكر شاشة الإنجليز وفرنسيين وعقدوا مؤتمر بني الأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام. فلا بد وإن اجتمعوا صاروا كونوا جبهة عظيمة فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية فنفصلهم بقولهم عرب ولا أتراك. فكر شاشة الإنجليز والفرنسيين وعقدوا مؤتمر في باريس وقالوا الأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام فلا بد وإن اجتمعوا صاروا كونوا جبهة عظيمة فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية فنفصلهم بقولهم عرب ولا أتراك لا يربط بينهم دين. فأشاءوا هذا وعلقوا به مؤلفات عرب 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 حتى هذا من أفضل الباطل قلنا لا أصل له. وتكلمنا على هذا الموضوع وعلى حديث في قصة أيضا الجاهلية في الحديث الذي رواه مسلم وهو أن رجلا من الأنصار كسع المؤمن المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فتنادوا جعل يقول المهاجر يا للمهاجرين والأنصار يقول يا للأنصار مع أنها صفة مدح وصفة خير. غضب الرسول قال أبدع والجاهلية وأنا بين أظهركم هذه دعوة جاهلية، وأنا بين أرجلكم، لم يكن يا للأنصار ويقول يا للمهاجرين. فكيف العرب؟ وهذا البحث ذكرنا شرحناه في مستوى في رسالة اللي كتبت في شرح كتب حجة الوداع. وقال رسول المسلم لا يبقى كما لقصة فيه رضا قليلة لأن نفسها الرسول طرق باب المدينة لقيت رسول باب طرق المدينة فالخانشت منه فقال أين كنت يا بابا يا الله قال إني كنت جنب فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال سبحان الله إن المسلم لا
يبقى إذا سؤال شكرا ما في خصورة بجميع أجزائها وما هو حد الضرورة في استعمالها
هذه الضرورة والقاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، لكنهم أباحوا المحرمات باسم الضرورة ولم يعرفوا الضرورة، وكل شيء هو ضرورة. الضرورة معناها عند الأصوليين والذي دل عليه القرآن هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن أن تستغني عنه. حفلك أو أكلك مالك مالك عن مندوحة مثل أكل ميتة، هذا الضرورة. أما الحاجة يمكن الاستغناء عنها إذا أن الإنسان محتاج إلى أن يفعلها، ولكن لا يصل إلى حد الضرورة. الضرورة هي ما يمكن أن يستغني عنها أبدا، هذا ضابط الضرورة. أخذوا هذه القاعدة من قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الصورة مثل ما أخبرتك أنا أقول لك لا تجوز، لكن إذا اضطر إليها الإنسان في حالة انقطعت مثلا مصالحه وانقطعت مثلا شؤونه إلا بها يجوز له، والإثم على من أكره. مثلا ما تستطيع تسافر ولا تسوق سيارتك لأجل بعد المسافات بين منزلك وهنا وبين منزلك وحوائجك، ولا تستطيع تجعل لك سواق، ما تقدر، فأنت مضطر إلى أنك تسوق سيارتك. أنت ممنوع إلا فرصة، الفرصة لا بد فيها منصورة. ما أعمل عندك إمكانيات يجوز لك بالضرورة والإثم على من أكره. إيش تعمل؟ إيش؟ نعم، إيش؟ سؤال هذه سؤال ما كان سؤال حتى يمكن إن شاء الله يدرس بلا صورة، وإذا اضطر إليها ولا يمكن أن يدرس إلا فيها أدبن عليه. نعم، ما ينبغي على كل حال، لكن لو فرنا أن صلى فيها بالصلاة صحيحة نيم المبتلاة الصلاة. نعم،
أحد العادة الإسلامية كان أخذها خالد وكانت الغلب على المسلمين، وكان موجه المسلمين وأنصار والمهاجرين ومتجه في الإسلام على حسب الجهات، وقال قسم تقسيمة هذه يرى الغرب على من لحد الجهات نقسم هذه تفسر
إيش؟
جهد مع الشيطان يعتقد مع الشيطان أمامه
شير
قسم قد وليد المسلمين ذا في هذا
إيه؟
كل من حسب نفسه وشبك بهذا
إيش؟
عليكم هذا ضمن عنصر وقد يكون من العنصرية؟
لا لا يفعل ما هو الأصلح للمسلمين. لا بد يجعل أمام الشجعان من الأعداء شجعان مثلهم، وكذلك يجعل أيضا كمين أيضا فيما لو انهزموا سيقرون عليهم، ويجعل أناس آخرين يأخذون الكفار أو المشركين من خلف حتى يقطعون عليهم الرجعة. هذا يرجع إلى نظر الأمير ليدبر الحروب ويعرف كيف يرسم خطط الحرب. لا تقابل العدو مثلا وفئة أخرى جعلهم من خلف، قال عندما يمشون مثلا ويتقابل العدا فأتوهم من خلف مثلا، ويجعل فئة أخرى قديمة لو رأيت من هزام عند هؤلاء شدوا عزهم. كلها من الخطط الحربية التي يرجع الخضع على العدو ورسل الإسلام كلها ما نشيء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني.
في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعيد الصفا فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يا بني زيد، يا بني كنانة. اجتمعت عنده أشراف قريش فقال: إن أريد منكم كلمة، إذا قلتموها ملكتم بها العرب وأدت لكم العجم بها الجزية، أن قالوا لك وأبيك عشرا. قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله. قام أبو لهب الشقي فقال: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السورة. ثم فأنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. نذارة النبي صلى الله عليه وسلم اسمان: نذارة عامة ونذارة خاصة. أما النذارة العامة فقد جاءت في قوله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إلى غير ذلك من الآيات. الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر الناس كافة ويرشدهم إلى ما فيه هدايتهم وعزهم كافة عربهم وعجمهم. وقال الله له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي القبائل في منى وهم في منازلهم فيقول: من يجني حتى أبلغ رسالات ربي؟ فهو يطلب من يمنعه ويأوي حتى يبلغ ما أمر به، وهذا التبليغ والنذارة. أما النذارة الخاصة هي كما جاء في هذا الحديث: وأنذر عشيرتك الأقربين، لأنهم أحق بنصحه ونذارته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اسمع: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اجعلوا وقاية تقيكم من النار ووقاية تقي أهليكم من النار. والوقاية التي تقي النفس من النار هي طاعة الله وطاعة رسوله. فالإنسان متى امتثل أوامر الله وانتهى عن نواهيه فقد جعل له وقاية تقيه من النار. أما وقاية الأهل وهم الأولاد والأقارب وقايتهم هو نصيحتهم وإرشادهم والجد في إبعادهم عن كل ما يرضيهم ولا سيما الأولاد فهم صفوة الأهل. فإن الإنسان إذا ترك أهله وشأنهم ولا سيما أولاده خابت الآمال وخالطوا من لا خير فيه وانعكست القضية فربما يتمنى أن وفاتهم أو يقول إن وفاتهم خير له من حياتهم متى اقترنوا بقرناء السوء وانتهكوا أوامر الله وانحرفوا عن الجادة المستقيمة فموتهم خير للإنسان من حياتهم. وكان سلفنا الصالح يهتمون بنصيحة أولادهم وأقاربهم كما في قصة إبراهيم النخعي قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا من باب النذارة. معلوم أن الصغير لا تقبل شهادة وكذلك أيضا لا ينفذ عهده ولا يمينه ما دام أنه صغير غير مكلف، لكن مع هذا من أجل أن يمرنوهم على عظم الشهادة ويمرنوهم على عظم العهود بحيث يحفظونها قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كل هذا من باب النذارة والنصح للأولاد وللأهل وللأقارب فهم أحق بالنذارة من النذارة العامة. ثم أيضا لا تغتر بالولد عندما يأخذ شهادة الماجستير أو ما يقال له دكتوراه أو غيرها من الألفاظ الأجنبية التي لا نعرفها. ماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم؟ الجهل لهم خير لهم من هذا العلم السيء الذي أرداهم إلى هذه الغاية. وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم؟ وإن قال تعلمت من أمريكا وجئت من كذا وأحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو أستاذ كرسي أو ما أشبه ذلك من الألفاظ المنحطة التي لا حقيقة لها، فهذا كله داخل في عموم قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. ويقول أحد الفرنسيين يجب إلقاء الشبه على الأولاد الصغار ما داموا في المدارس بإضعاف دينهم حتى يتربوا على هذا، أما المسلمون فلا طاقة لكم بهم. ويقول أيضا صاحب الغارة على العالم الإسلامي، هذا شخص يسمى بشادلي ألف كتابا سماه الغارة على العالم الإسلامي وبين ما ينبغي اتخاذه في القضاء على الإسلام. ومن جملة ما قال للمبشرين عندما تأتون المسلمين وتريدون إلقاء محاضرة فلاحظوا إلا إن كان في الجمع أحد من العلماء من علماء المسلمين فإياكم أن تتعرضوا لدينهم فإنهم يردون عليكم ويبينون أغلاطكم، بل تكون المحاضرة في التاريخ وأخبار الهمم وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن المجتمع إلا عوام من عوام المسلمين ولم يحضرهم أحد من العلماء فعليكم بالإسلام والثناء على الإسلام حتى تقوموا أمامهم مقام المنصحين المحقين. تقولوا ما أحسن الإسلام وما أزله، حيث يقول الضرورات تبيح المحظورات، وما أعظم الإسلام وما أحسن وما أجل يا له من دين، حيث يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يا له من دين ما أعظم الإسلام وما أحسن، حيث يقول المشقة تجلب التيسير وما أشبه ذلك. ثم قولوا إلا أن الإسلام أخطأ في كونه جعل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، في حين أنهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة، هذا ابنه وهذه بنته، لما جعل الإسلام للذكر سهمين وللأنثى سهم؟ وأخطأ الإسلام في كون الرجل يطلق زوجته بغير اختيارها في حين أنهما دخلا على عقد باتفاق وتراضي كالبيع والإجارة، المتبايعان لا يفسخان عقد البيع إلا باتفاقهما، ولا يفسخان عقد الإجارة إلا باتفاقهما، ولا يفسخان عقد الرهن إلا باتفاقهما، وقد دخلا في النكاح باتفاقهما وتراضي، فكيف يملك أحد الطرفين في الطلاق بدون رضاء الآخر؟ هذا مما أخطأ فيه الإسلام. بعدما تندحون فتقومون أمام العوام مقام المرسلين فيبقون في حيرة، يبقون في شك، فلا بد من كشف مثل هذه الأشياء مع أن الجواب عنها واضح والحمد لله. لكن هؤلاء يريدون القضاء على الإسلام والتشكيك على الإسلام، وداخل في نصيحتهم وتنبيههم وإبعادهم عن مثل هذا في عموم هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، إن لكل مقال مقال. كذلك أيضا يقول زويمن هذا هو رئيس المبشرين بالنصرانية المبعوث هو وجماعة للقضاء على الإسلام، وكان في القرن في أوائل هذا القرن أو في أواخر القرن الماضي، إلا أغلب ظني أنه في أوائل هذا القرن، عمل مؤتمرا وجمع فيه المبشرين، قال لهم: ماذا عملتم نحو الإسلام؟ قال أحدهم: دعوت إلى الدين المسيحي، فبقوتي أو ببياني استطعت أن أنصر مسلما، والآخر قال: نصرت مسلمين، والآخر قال: نصرت عددا أخرجتهم من الإسلام إلى الدين النصراني. ثم لما انتهوا قال الخبيث: باركت فيكم لكم المسيحية وأديتم جودا، ولكن لم تفطنوا للغرض الذي نريده، لم تنتبهوا للأمر الذي يهمنا، نحن لا نريد أن المسلمين يدخلون النصرانية، فهذا بعيد، لا يدخل النصرانية من المسلمين إلا صغير لم يكن لهم من أبويه من يعرفه الإسلام، أو إنسان مسلم مستهتر بالدين الإسلامي لا يهمه إلا لقمة العيش، فإذا فيتنصر لتحصيلها، ثم إذا فاتت عاد إلى دينه. غرضنا من المسلمين أن تبعثوا الحيرة والشك في قلوب أولاد المسلمين، فإن الإسلام كالشجرة يجب قطعها بأغصانها، ربوا أولاد المسلمين تبقى ما تريدون من الحيرة والتشكيك في دينهم حتى يقطعوا شجرة الإسلام، وهذا الذي نريده. ولا يمكن استعمار البلاد المحمدية إلا بهذا، بحيث أن ولد المسلمين إذا تعلم وكان في حيرة لا يهمه دينه، إن جمع مالا ففي سبيل شهواته، وإن تلوه أمر كجماع ففي سبيل شهواته، فيصبح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بربه، وهذا هو الذي نريده، لا أن فلانا يتنصر أو فلانا تتنصر، هذا قول كبير. فإذا كان هذه الحالة فما ظنك بمن يبتعثون صغارا إلى الجهات المختلفة من بلاد الكفر، لم يعرف العقيدة، لم يعرف الإسلام، لم يعرف أوامر الإسلام، لم يعرف إلا ما برك أمام عينيه، يا للأسف ويا للمصيبة. أين قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين؟ فكان الأحق بالنذارة هم الأولاد وصفوة الأولاد وأبناء الوطن وأبناء البلد، هم أولى بالنذارة وأولى بالنصر من الناس البعيدين، عملا بهذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، بعد النذارة العامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اشتر نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، مجرد قرابتك مني وأنك عمي والجان بيني وبينك هو عبد المطلب لا ينفعك هذا مني بشيء لا أنا وإنما ينفعك الإيمان بالله والعمل الصالح. فمجرد القرابة لا تؤثر هذا معنى يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سلمان سلمان منا أهل البيت وهو عبد فارسي لكن لما أسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء به قال الرسول سلمان منا أهل البيت وهو عبد فارسي بخلاف عمه أبي لهب. كذلك أيضا قال الشاعر لهذا المعنى لقد رضع الإسلام سلمان فارس ووضع الشيخ الشقي أبا لهب. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنذار عمته أخت أبي فقال يا صبية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا أي اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنذار ابنته التي هي بضعة منه فقال لها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا لا أملك إلا مالي الذي بيدي مع أنه لا مال له شيئا كثيرا معلوم من الذي خلف صلوات الله وسلامه عليه. لا أغني يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي. إذا كان قال هذا لابنته التي هي برعة منه وأنه لا يملك لها شيئا وأن لا يبعها سوى الإيمان بالله والعمل الصالح فما ظنك من قال يا أكرم خلق وما ظنك من قال إن محمدا ينفع ويضر وأن من دون أحمد البدوي يكشف الضرر ويجلب النزع ويستنصب على الأعداء وأن يريد المطلوب ويكشف الفرد. سبحان الله أين هذا من قول الرسول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال المصنف إذا كان سيد المرسلين فرأى بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين يقولون إن فلانا ولي إن فلانا ينفع ويضر إن فلانا. نقول لهم أي ما تقولون في قول الرسول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نهاه وصرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وانظر فيما وقع في قلوب كثير من المؤلفين المنتشرين إلى العلم والذين ألفوا في طبقات الأولياء أو الصالحين يستغيثون بهم من دون الله ويرجون منهم المدد ويطلبون منهم كشف الضرر ويقولون إنهم ينفعون ويضرون وأن قبر فلان ترياق مجرد إلى غير ذلك هذا هو الضلال بعينه. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال الله لقل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما يمسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم وكما تقدمت الإشارة إليه بشأن عمه فإن عمه حاطه وناصره وأيده وصبر على حصار الشعب معه وقاطعته قريش وبلغ من الفقر أشد ما بلغ ومع هذا لم يسلمه للأعداء ومع هذا أيده وناصره ومع هذا اعترف في شعره بأن ما جاء به محمد هو الحق ومع هذا قال إن دين محمد من خير أديان البرية دينا فآمن بقلبه وبلسانه إلا أنه خالف العمل. ثم أيضا تعظيمه لأسلافه وأشياخه منعه من أن يقول لا إله إلا الله ومع هذا لم ينفعه الرسول في سبيل نصره وتأييده، بل أنزل الله معاتبا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أي دلالة أبلغ من هذه الدلالة في هذه الآيات لمن كان له قلب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة عامة وخاصة عم الناس كلهم، وأمرهم ونهاهم وكتب إلى ملوك الأطراف وبعث الدعاة وخص بالنذارة أقاربه وأهل بلده الأدنين، فأدى وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم نعرف أيضا ما كان عليه الوقت الآن من الانحراف الإلحادي والميول عن الشريعة الإسلامية إلى ما يقول الغرب، ثم أيضا تشبه الكثير من الشبيبة بالكتب العصرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ولا أقول إنها كلها باطلة، بل بها حق وبها باطل، والحق فيها قليل، لكن السليم منها تقرأ صفحات كثيرة وتخرج بدون نتيجة. أسلوب قد يكون جيد لكن ثمرة بدون ثمرة، ما في الثمرة. هذا أكثر ما قرأناه أو من كتب المؤلفين العصريين. أما الكتب القديمة فجعلوا يسمونها بالكتب الصفراء وبين القرون البالية، وعبارات توحي بالزيف وتوحي بالإلحاد، وربما قصدوا بهذا كتب الحديث، إن قصدوا بهذا أكبر وأشد وأطهر. والمقصود أن أحد العلماء كان له ولد وكان ينصحه وآجي وأكثر النصيحة له وحرص على هدايته وحرص على إصلاحه ونفعه، ولكن الأب لم يفلح. فتأشى يقول: كم حسرة لي بالحسرة، كم حسرة لي بالعشاء لولدي حين نشا، كنا نشا صلاحه فما يشاء لما نشا، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أول الآية: أرد الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية هي التي يقول سلف هذه الأمة إن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. إيش وجه قطع شجرة الشرك من القلب؟ وذلك من أربعة أوجه كما دلت عليه الآية. أولا قوله: قل ادعوا الذين، قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي أن مدعويكم من ملائكة أو غيرهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا كانوا لا يملكون حتى ولا مثقال ذرة، فكيف يساوون بمن بيده الأمر كله والحكم كله والقضاء كله والتصرف كله، وهو الذي أوجد هذا العالم من العدم؟ كيف يساوى بمن لا يملك حتى ولا مثقال ذرة؟ هذا هو الوجه الأول. قد يقول قائل: نفى الله أن يكون للمدعوين ملك ذرة فيحتمل أن يكون لهم شركة في ملك ذرة، لأنه إنما نفى الملك عن الذرة، ولا يلزم من أن لا يكون لهم شركة في ذرة، نفى الرب عنها نفى الرب هذا كله كما في قوله. وما لهم فيهما من شرك، هذا هو الثاني، نفى أن يكون لهم شركة ملك ذي ذرة في السماوات أو في الأرض، بل ولا شركة في ملك ذرة، فكيف يساوون بالله سبحانه وتعالى؟ يطلب منهم المدد ويسألون تفريج الكربات وإغاثة اللهفات، وهذا عجزهم وهذه حالتهم، لا يملكون مثقال ذرة، بل وليس لهم شركة في ملك ذرة. الرابع الثالث قوله وما له منهم من ظهير، يعني هؤلاء الذين أنتم تدعونهم من دون الله من أنبياء أو ملائكة أو غيرهم، ليس منهم أحد معين لله ولا مشير. فإن معنى قوله وما له منهم من ظهير أي معين ولا مشير، بل الرب هو الذي يتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته، من غير أن يحتاج إلى معين أو مشير، بل الأمر كله بيده. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد أن يأذن الله له، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كما في آية الكرسي، فالرب سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وقبل أن يأذن لا يمكن أن أحدا يشفع، كما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو، وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالرب لا يرضى إلا التوحيد. وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، فهي ملك لله سبحانه وتعالى، يأذن للشافع تكرمة له فيشفع لمن أذن الله فيه أن يشفع. فهذه أربعة أوجه كلها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وقول حتى إذا فزع عن قلوبهم وهم الملائكة، معلوم أن الملائكة هم من أقوى خلق الله، وإذا كان الله نفى أن يكونوا معبودين معه، بل أخبر بما عندهم من الخوف والرعدة والهيبة عندما يسمعون كلامه، فكيف يسألون من دون الله ويرجون من دون الله؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ والإيمان الملائكة أمر لا بد منه، كما في حديث جبريل الذي عليه تدور عقائد المسلمين، فإن عقائد المسلمين تدور على ما دل عليه حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فإن جملة ما جاء في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، فإن الإيمان بالملائكة أمر لا بد منه، فإنكارهم كفر. لكن ما معنى الإيمان بالملائكة الذين أخبر الله عنه في هذه الآية على ما رجحه ابن جرير وابن كثير وأبو حيان من أن المراد بهم هم الملائكة؟ ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هو أنك تعتقد يقينا قطعا جزما بأن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا الذي يجب أن تعتقد في الملائكة. وإن تنوعت عبارات الناس ما بين محق ومضل، ويقول بعضهم إن الملائكة كما يقوله بعض العصريين مثل محمد عبده، وسلك مسلك صاحب المنار ولقد أخطأوا في هذا، وقالوا إن المراد بالملائكة إنما هي كالجراثيم أو ميكروبات، وهي المادة الحيوية التي تكون بالجذور وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه خطأ كبير وضلال بعيد عن الحق، بل الحق أننا نقول أن الملائكة عباد مكرمون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن الله سبحانه وتعالى أوجدهم وخلقهم لعبادته، وهم لا يعصون الله بل يفعلون ما يؤمرون. وإن قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة، قالوا يا آخر الآية، والآيات بإثبات وجود الملائكة كثيرة جدا. وبعض العلماء يقول إنهم أجسام نورانية، ولكنهم نقول الله أعلم بحقيقة ذلك، بل نؤمن بأن الملائكة كما دل عليهم القرآن ودلت السنة من أنهم موجودون، ولهم من الهيبة والرعدة والخوف عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في حديث النواس وحديث أبي هريرة في هذا الباب وغيره. وفي الآية أيضا فوائد، ويقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال عنها الغشي. وذلك أن الملائكة عندما يسمعون كلام الرب حينما يقضي أمره في السماء يسمعون كلامه يخرون سجدا لله خوفا هيبة ورعد، ويأخذهم من الفزع ما يأخذهم. فإذا زال عنهم الغشي، يعني الذي هو الفزع، فسأل بعضهم مع بعض ماذا قال ربكم، قالوا الحق، يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير. ففي الآية إثبات أن الله يقول قال الحق، والمراد أنه يتكلم خلافا للأشاعرة. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يتكلم ويقول حقيقة كما دل عليه القرآن، وكلم الله موسى تكليما، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وتنبك صدقا وعدلا، وإن أحد من المشركين شجارك فأزلوا حتى يسمع كلام الله، أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ولا نقول إن الله يتكلم أو يقول من جنس قول المخلوقين، بل يقول على وجه ويتكلم على وجه يليق بجلاله. فإذا قال لك الأشعري الذي ينفي عن الله الكلام ويقول لا يجوز لك أن تثبت أن الله يتكلم، ويقول لا يجوز لك أن تثبت أن الله يتكلم لأن من لازم الكلام أن يكون له لسان ويكون له شفتين ويكون له لثة، والله منزه عن هذا، قل لا، أنا لا أقول إثبات ما تقوله، بل أثبت ما أثبته القرآن والسنة، وأنفي ما نفاه القرآن والسنة، وأسكت حيث سكت القرآن والسنة. فيقول لك يلزمك هذا، إذ لا نعرف في كلام العرب كلام بدون هذا. قل له أجيبك من أمرين، أولا هل أنت تثبت أن لله ذاتا؟ يقول لك الجامي والمعتزلي والأشعري كلهم يقولون نعم، نحن نثبت أن لله ذات يقينا. قل إذن يكون مشابها لذوات المخلوقين، أنا ذات، فهل ذات الله من ذاتي؟ يقول لك لا لا لا، بل أثبت أن لله ذاتا حقيقة ليس بعدم، لكن لا تشبه ذواتكم. قل أيضا وأنا أثبت لله كلاما حقيقة لا يشبه كلامك. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلا يستطيع أن يرد عليك حينئذ، لأنك تلزمه نظير ما أثبت، لا محيد له حينئذ.
تلكائك تثبت أن لله ذاتا لا تشبه الذوات ذوات المخلوقين وتنفي عن الصفات خشية المشابهة. قل أنفع عن الذات أيضا خشية المشابهة ما يستطيع لأنه يؤدي إلى العدم ما عند ربك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأمر آخر تقول للأشعري لا يلزم على سبيل التمثل معك لا يلزم من إثبات الكلام أن يكون المتكلم له لسان وشفتين إنما هذا في الآدمي. فالسنة جاءت وكذلك القرآن أيضا بأن من هناك من يتكلم بدون أن يكون له شيء من ذلك كما في قصة الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كما في مسلم فإنه قال إني أعرف حجرا في مكة يسلم علي فهل له كلام له لسان وشفتين. كذلك أيضا أخبر الرب سبحانه وتعالى في القرآن بقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده والتسبيح قول أيضا فهل لها شفتين ولسان لا يبطل حينئذ استدلاله أو تشبيهه. الموضوع الثاني في الآية قوله وهو العلي الكبير فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكما أن له العلو فإن له فكما دلت الآية على إثبات العلو فنقول له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله أخبر بأنه فإن له علو الذات وهو على عرشه بائن من خلقه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أأمنتم من في السماء يعني على السماء أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فأخبر في القرآن بأن الله على عرش الرحمن على العرش استوى فأخبر في القرآن بأن الله على عرش الرحمن على العرش استوى. الجهمي والمعطلين الجميع والمعطلون يقولون استوى هنا بمعنى استولى ويستدلون ببيت مولد قد استوى بشر على العراق بمعنى استولى بشر على العراق. فالمراد عندهم استوى يعني الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن إلى غير ذلك. المراد عندهم استولى. قل أنت لا داعي إلى أن أذكر الأدلة فالأدلة واضحة لكن أريد أن أقول لك وأخاصمك بما تقوله أنت. أتقول استوى بمعنى استولى؟ قال لك نعم. قل طيب أنت عربي واستولى لغة عربية فمعنى استولى لفظة استولى هل هناك من ينازع الرب على العرش ويقاتله ثم إن الرب استولى عليه؟ لأن هذا ما تفيده مادة استولى كما قال استولى فلان على البلد استولى فلان على بيت فلان استولى يعني لا يحصل الاستيلاء إلا بعد مقاهرة ومغالبة بينك وبين شخص آخر ثم تتغلب عليه فنقول استولى فلان. فإذا بصرتم الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى يعني كأن هناك من يغالب الرب ويقاهره على العرش وينازع ثم استولى عليه إذن يبطل قوله لا يستطيع أن يقول نعم. فأنت تحتج عليه وتبطل كلامه من تفسيره هو سواء بسواء بدون أن تحتاج إلى أدلة مع أن سلفنا الصالح كلهم قالوا في الاستواء نثبته كما أثبته القرآن استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولا نقول استولى مثلا أو استوى كاستوائي على الأرض أو استوائي فلان على كرسي لا
فنقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ونستريح من هذه الشقشقة وهذه الإلزامات وهذا الكلام الفاضي التي يقولونه ويتكلمون به ويؤيدون به أباطيلهم بدون أن يحتاج بدون أن يقيموا عليه دليلا، لا من كتاب ولا سنة ولا عقل سليم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستريق السمع ومستريق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكائن، فربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، معنى إذا تكلم الله بالوحي بأن أراد أمرا أو نهيا أو إخبارا بشيء، عند ذلك تسمع الملائكة كلام الرب سبحانه وتعالى من جنس السلسلة التي تجر على صفوان، أي على حصاة ملساء، يسمع لها طنين، ولكن لا يدرى ما ذلك. هذا صفته، يعني يسمعون الكلام إلا وصفته من جنس السلسلة التي تكون على الصفوات الملشى. فإذا سمع أهل السماء ذلك خرعوا سجدا لله تعالى، وأصابهم من الفزع والغشي إعظاما لله، وأصابهم من الذلة والخوف هيبة لله سبحانه وتعالى. ففي هذه الجملة دليل على إثبات أن الله يتكلم خلافا للأشاعرة كما مر بيانه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما لا خلاف فيه بين التابعين لهم بإحسان. وإنما وقع الخلاف فيما بعد حين ظهرت وظهر أناس يزعمون أن الله إذا وصف بالكلام أنه يكون مشابها لخلقه، وقد مر لنا بيان فساد هذا القول، وأن مذهب المسلمين من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين خلاف ذلك. إثبات أن الله يتكلم حقيقة: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، أي خضوعا وهيبة وخوفا من الله عندما يسمعون ذلك، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي ينفذ قلوبهم ويصل إلى الملائكة إلى قلوب الملائكة فيخرون سجدا لله، حتى إلى فزع عن قلوبهم، أي زال عنها الغشي وذهبت الردى
سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الله سبحانه وتعالى الحق، فإنه هو الحق لا يقول إلا الحق، وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه، وهو العلي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كما مر بيانه في الآية. فيسمع مشترك السمع، يعني أن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء فيختطفون تلك الكلمة فيلقيها الأعلى إلى الشيطان الذي يليه، ثم الشيطان يلقيها إلى من تحته. وصف سفيان بن عيينة ما كانت تفعله الشياطين في استغاق السمع بأن حرف يده وبدد بين أصابعه، أي جعل يده على حرف، فحرف اليد هو طرف الجانب الذي يلي الإبان أو يلي الخنصر، هذا هو الحرف، وبدد بين أصابعه. يقول يبين صفة ركوب الشياطين عندما يريدون أن يسترقوا السمع من أجل أنهم يلقون ما يسمعونه الكاهن أو الساحر الذي يتقرب إليهم. ومعلوم أن الشيطان لا يخدم الإنس أبدا، لا يأتي إليه بالأخبار ولا يخبره بما يستطيع معرفته إلا بصرف شيء من العبادة له، أو بترك شيء من الواجبات، أو بفعل شيء من المحرمات، كما قرره شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات. قال ما معنى؟ إن الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها، أو يتقربون إلى الشيطان بترك واجب أو بفعل محظور، فعند ذلك الشيطان يسعى في خدمة هذا الآدمي يخبره بما يستطيع معرفته. ثم أيضا استنبط بعض العلماء من هذا الحديث عظم طلب العلم، وأن الإنسان مهما فعل في طلب العلم لا يبر كثيرا، فهذه الشياطين مع هذا حرصت على أن الواحد منهم يركب الواحد والآخر يركب الآخر من أجل أن يسمعوا كلمة، من أجل أن يسمعوا كلمة يلقونها إلى أوليائهم من الإنس. فإذا كان هذه حالة الشياطين يعملون هذا العمل في سبيل تحصيل مسألة أو علم من أجل أن يلقونه على أوليائهم، ثم إن أولياءهم يكذبون معها فيضلون الناس. قالوا هذا يدل على أن المسلم مهما بذل في تحصيل العلم لا يعتبر كثيرا. هذه الشياطين الذين هم أعداء الله والذين حذرت منهم الكتب السماوية وجميع الرسالات كلها تنبه على أن الشياطين أعداء للآدميين، ومع هذا يحرصون على إغواء بني آدم بما يفعلونه من ركوب بعضهم بعض من أجل أن يتحصلوا على كلمة يروجون بها أكاذيبهم وباطلهم. فكذب بالمسلم كذب لا يحرص ويعمل من أجل أن يرد تلك الكلمة وأشباه الكلمات من الإلحاد الذي يراد إرادته على الشريعة الإسلامية حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها، أي أن السحرة والكهان يتقربون إلى الشياطين، ثم إن الشياطين يأتون إليهم بتلك الكلمة التي سمعوها من السماء، ثم إن الكاهن يزيد عليها ما يزيد فيروج باطله وأكاذيبه بسبب تلك الكلمة. وإلا فمعلوم أن النجوم أيضا أن النجوم كما في هذا الحديث ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدرك. وقد يضيفون هذه المعلومات إلى النجوم كما عليه بعض جاهلية العرب يزعمون أن النجوم هي المدبرة وأنها هي التي تتصرف، وهذا كفر بالربوبية، أو قالوا إنها تدل على ما يحدث في الأرض، لأنهم قالوا في موضوع التنجيم تعريب. إذا قلنا لك ما هو التنجيم المنهي أن تقول أنت تعرف لنا التنجيم، تقول هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فهم يستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية بهذه النجوم عندما يرمى بالنجم، من أجل هذا الشيطان يقولون يولد عظيم أو يموت عظيم أو يحصل كذا أو يأتي أمطار أو تأتي رياح أو يحصل هزيمة أو يحصل انتصار وما أشبه ذلك، وهذا كله من الأباطيل كما يأتي في باب بيان شيء من أنواع السحر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني إذا تعلم النجوم فقد تعلم السحر مع أنه لا علم عندها، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وكما قيل أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا علم السماء. وذلك أنهم ألفوا الآن في مؤلفات عديدة كلها تبحث عن البروج وعن النجوم، ويقولون إذا كنت ولدت في برج كذا مثلا في برج الثور أو ولدت في برج الجدي أو ولدت في برج الحوت، تنظر حينئذ عن مستقبلك بمناسبة البرج الذي ولدت فيه. يقول منجمون تعيش 70 عام ويكون بيت مالك، يعني مالك كذا، ويكون لك من الأولاد كذا، ويكون ويجري عليك من المصائب كذا، ويجري عليك من الشرور كذا. وهذا كله باطل لا أصل له، لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ألف في هذا الموضوع أبو جعفر أبو معشر الفلكي ألف كتابا صغيرا وهو في غاية العلم بالتنجيم، لكنه هبال، ويذكر في كتابه هذا متى، يعني الخواص التي تجري عليك إذا عرفت في أي برج ولدت، ثم قال إذا لم تعرف في أي برج ولدت فإنك تأخذ اسمك واسم أمك وتجمعها ثم تحسبها بحساب الجمة ثم تنزل منها مقدار كذا كذا، ثم المتبقي إذا كان المتبقي يبقى دون 12 أو 12 فأقل تنزلها على البروج ابتداء من برج الحمل، ثم به تعرف في أي برج ولدت. انظر خواص ذلك البرج، تعيش 20 سنة، تعيش 100 سنة، يجري عليك كذا. وكما قلنا لك هذا من الأمور الباطلة التي لا أصل لها. ذكر المؤرخون أن المعتصم لما الواثق أن الواثق لما مرض وكان مولعا بالتنجيم جمع منجمي مملكته، فجمع نحو 50 منجما وفرقهم وجعل كل واحد على حدة وقال انظروا فيما تبقى من أجل أمير المؤمنين متى، وكل منهم لا يعلم بما يقوله الآخر، فضربوا وحسبوا وحدثوا، فأجمعوا كلهم من غير أن يعلم بعضهم عن بعض ومن غير أن يطلع على ما قاله الآخر، أجمعوا على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة. فرفع إليه هذا الخبر فاستبشر وفرح أنه بقي له 50 سنة، فلم يمكث بعد هذا إلا 10 أيام وانتهى. فإن الأمور لا يعلمها إلا الله. وكان المنصور أبو جعفر المنصور مولى بعلم النجوم، وكذلك أيضا المأمون وابنه المعتصم، لكن عرفوا أنها لا تؤثر وليست بشيء. وأبو جعفر المنصور يتعاطى التنجيم ويقرب المنجمين ليسألهم عن المغيبات، وهذه طبيعة البشر، فإن الإنسان مولع بتطلع مستقبله ومستقبل الوقت وما يحصل. كان سافر من بغداد يريد الحج أبو جعفر، ولما لم يكن بينه وبين مكة إلا نحو 4 أيام أمر بضرب خيامه عند طلوع الشمس، وأن يبقوا ذلك اليوم في مكانه. قال لحاجب الربيع: هل لك أن نتمشى حتى تنصب الخيام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فبينما هم يمشون في البرية للتمشية، إذ أبصر أبو جعفر أبيات أمامه فقرأها فتغير وجهه، فقال لحاجب الربيع: هل أبصرت ما أبصرت؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، لم أرى شيئا. قال: اقرأ ما كتب على هذا الجبل. قال: لا أرى شيئا. فعرف أنه خاص به. قال: ما لا ترى يا أمير المؤمنين؟ قال: أرى مكتوبا في رأس هذا الجبل بيتين: أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك، وأمر الله لا بد واقع، أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك اليوم من ريب المنية دافع. لأن مولعا بالتنجيم، فما مكث بعدها إلا 3 أيام وتوفي. فالحاصل إن التنجيم كل هذا لا أصل، الأمور بيد الله. والعرب كانت تقول: إذا رمي بالنجم قالوا يولد عظيم يموت عظيم، يتهب الرياح تأتي كذا. ولهذا بعض أئمة الدعوة في أجوبتهم كره أن يقال هذا هبوب الثريا، عندما تهب الرياح في الصيف، وكانت العامة تقول هذا هبوب الثريا، هذا هبوب الجوزع. بعض أئمة الدعوة كره هذا، قال: وإن كان الإنسان لا يعتقد أن الثريا هي التي أوجدت الهبوب، بل هو بيد الله، لكن لا ينبغي إضافته إلى الثريا ولا إلى الجوزة بأن يقال هذا هبوب الثريا أو الجوزة أو ما أشبه ذلك. كل ذلك سلامة للتوحيد وحماية للعقيدة. وإن كان الإنسان لا يقصد ذلك، يعرف أن الأمور كلها بيد الله، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدرك، ويكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ يعني أن الكاهن يستدل على باطله. تقول الناس: فلان هذا الكاهن صادق، ألم يقل يموت عظيم؟ وقد أخبرنا بأنه تجري الأنهار والأودية من السيول، وقد وقع. ثم هذا يقع الذي الكلمة الحق، لكن يزيد معها 100 كذبة فتروت، ويصدقون تلك 100 بسبب تلك الواحدة التي اشترقها أولياؤه من السماء، فيقال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. والله سبحانه وتعالى يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إلى آخر الآية، والله أعلم. أي هذا أشعل يعني من جملة الأسباب التي أوجدها الله، لا أن البخار من البحر الذي أوجده، هذا حتى الشيخ غيبين ذكره
شيخ،
يعني أن الله سبحانه بحمده يوجد المطر بسبب هذا، كما أنه يوجد الولد من بسبب جماع الرجل لامرأته ويتكون، فهذا أصل مادته، فمثل هذا يعني الشيخ غيبين بحث هذا الموضوع وذكر أسبابه، لكن الذي أوجد السبب وكونه هو الله سبحانه وتعالى. في المجموعة العرشية قلنا مرة من المجموعة العرشية اللي طبعت الحكومة اللي جاء بسالة العرشية فشا إليك
قل التنجيم الباطل وفي التنجيم الحق.
نعم
قل التنجيم الباطل هو الاستدراج بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية.
لا ما في حق، كلها أنا أقول كلها التنجيم الباطل، وصف للتنجيم بجميع بأن باطل ما بأنه ينقسم إلى قسمين، مثل ما نقول الكذب الباطل، ومثل ما نقول الإلحاد الباطل، مو من لازم الإلحاد الباطل أن هناك إلحاد شيء وإلحاد شيء، لا هذا وصف للإلحاد بأنه باطل. نعم نعم
أن السحاب يتكون من أمور من جملتها الدخان الذي يخرج من المطبخ، ما مدى صحة هذه العبارة ومطابقتها للنصوص؟
المطبخ؟
نعم
ما أذكر هذا، لأن أذكر أن يتكون بإذن الله من الجبال ويتكون من البحار، يتكون من البحار من بخار تأتي الشمس فتسطع في البحر فيتكون إذا الله أراد يتكون من بخار بسبب مقابلة الشمس له، ثم يصعد ثم يرسل الله الرياح فيجمد، ثم يرسل الرياح أيضا فتلقحه، ثم يرسل الرياح فتسيره إلى حيث شاء الله، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم، هذا الذي أذكر في كلام الشيخ في مقيم. أما من أن المطر يكون من دخان المطبخ ما أذكر، ما أذكر أنا هذا ممكن واجب.
شيخ
معرفة الكسوف، والكسوف هذا قرره العلماء، قالوا يمكن معرفته والوصول إليه بالحساب، لكن لا ينبغي أن يصدق ولا يكذب، هذا رأي الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيره، وإلا يقول يمكن معرفته، مثل ما أن الآن نعرف متى ينتهي طول الليل، إذا جاء برج الجدي نعرف أن هو نهاية طول الليل ونهاية قصر النهار، وإذا جاء برج الحمل نعرف أنه تساوي الليل والنهار، وإذا جاء برج السرطان بلغ الليل نهاية القصر وبلغ النهار نهاية الطول، ثم يأخذ الليل في الزيادة حتى يأتي برج الميزان فيتساويا ويعتدلا، ثم يأخذ النهار في النقص والليل في الزيادة بعد برج الجدي، يعني برج العقرب وبرج القوس وبرج الجدي، فينتهي طول الليل ثم يأخذ الليل في النقص والنهار في الزيادة، برج الجدي يعني حوالي ثلاثة من برج الجدي هذه أيام، ثم بعد برج الدلو ثم برج الحوت فيه يطول الليل ويقصر النهار، ثم إذا جاء برج الجمل تساوي، مثل ما أن هذا يعرف يقول ابن تيمية يمكن معرفة الخشوب والكسوب الحساب، لكنه لا يصدق ولا يكذب لأنهم مخطئون كثيرا، فيجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل، لا نصدقها ولا نكذبها، لأن إن كذبناها يحتمل أن نكذب صدقا، وإن صدقناها يحتمل أن نكون قد صدقنا كذبا، وهو يمكن إدراك بالحساب، إلا أنهم إذا أخبرونا لا نصدقهم ولا نكذبهم، بل نجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل، هذا هو رأي الشيخ
تقي الدين ابن تيمية وابن القيم يقولون العصري وقال سبقنا أناسا قبل مثل القزويني أنا أذكر أنا يقول القزويني باحتكاك السحاب أنه يحدث كذا ما أعرف عنه من الناحية الشرعية بل اللي نعرف عن الرعد والبرق من الناحية الشرعية هو ما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء إلى آخر الآية أما هذه الأشياء ما جاء في بعض الأحاديث يجدو جاء في بعض
الأحاديث
صفحة
المجلة
هذا خطأ لكن ما ينبغي قراءته هذا من العناء ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يؤثر على عقيدته مع أن كل حج وظن وتخمينات ومثل ما كان في كتب الطب مثل تسهيل نيل المنافع ومثل داود الأنطاكي تذكرته كتب عليها بعض لما قرأ قال اقرأ تفرح جرب تحزن ما في شيء كل حاجة فاضي هذا قرأت قلت وش جاب لك الدنيا كلها لكن لو جربت ما نجينا بس والمجلات وهذا اللي يكتبون جذب حظك أو كلها كيف تعرف حظك؟ من كتب الخشب له. نعم. إيش؟
هذا خطأ.
ثبت عندنا أن يدعي علم الغيب قل لا يعلم مكذب بقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هنا أحد يعلم ما في غد
يعلمون
ماذا رحمه
علمية ما
هذا لا أظن هذا الدعوة يقولون بدأوا أنهم يعرفون ذكورية من عنديته وعشاء هذا لكن بعد البحث ما استطاعوا ما أن ابن كثير أشار إلى شيء من هذا في مسألة ذكورية الجنين من أنوثيته وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا لا من الأصليين ولا من سبقهم فالحاول أن تذكر أشياء منه لكن ما أظن أنهم توصلوا إلى شيء من هذا ولا نسمع عنهم أدركوا ولكن بعد سؤال الأطباء يا ما هي إلا دعوة ما حتى الآن ما استطاع ها؟ قزويني عالم اسمه من القزوين لكن الكتاب اسمه عجائب المخلوقات وعجائب المخلوقات هذا أتكلم فيه على أبحاث طويلة عريضة تكلم على الأرض وعلى المعادن وتكلم على يقول أنه يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء وأنك إذا دبعت برجلك هنا وهناك حجر بعيد أن هذاك يتحرك بتحرك أن دبعت برجلك وإن لم يكن بينهما واسطة ولا شيء يسمى حجر الكهرباء وإذا كان صحيح فالكرم موجود نعم من هو أظن في السابع بعد 600 أظن موجود كان 600 تقريبا في رقم السابع موجود في مكتبه موجود مطبوع
وفي مدرس عن قوانين نيوتن الكبريائية وفي مدرس عن قوانين نيوتن الكبريائية درس في توجيهه أفضل ما قدمه البشرية
من هو؟
هذا المدرس عن نيوتن هذا هو أفضل ما قدمه البشرية وقدمه أي شخص قدمه البشرية
وش
هذه
قادر يقدمها
على بعثة على رسالة الرسول.
وش
فيه؟
وش فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟
وش
فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟ وش
فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟
كان يقول إنها أفضل من بيت الرسول هذا كانت حلال الدم والماء.
ما ظهر ولكن أراد يستبيح لكم بطريقة يعني شوي ظالمة.
يجب قتله. وشو ماذا؟ قال اللي ذكرت أنا ما سمعت ولا قرأت عن شيء. أول مرة أسمع. لكن وشو بس هالعلم إيش حركة إيش؟
أول
حقيقة الطبيعية الفيزياء طبيعية. الفيزياء طبعا الفيزياء والكيمياء طبعا شيء من كتب الموجودة. لكن هل أشرت إليه ما؟
قوى نيوتن.
وش الجاذبية؟ حتى الجاذبية قرأنا فيها شيء قرأنا بالنسبة للجاذبية وبالنسبة أيضا إلى خواص الأحجار وبالنسبة إلى معامل فلاسفة المسلمين ما بذلوا في الصعود إلى سطح القمر كل هذا قرانا سابق يعني مو من جديد. لكن هل تقول لأننا نقرأ كتب العرفية كثير الأشياء كلها وإن كان في قراءة عميقة لكن نحن فيها صلاح دينه ودنياه وآخرته إلى هذه العلوم الشقشقة الضحلة التي لا طائل تحتها لا هو مستفيد في دينه ولا مستفيد في ماله وفي دنياه ولا مستفيد في آخرته. ما هي إلا مجرد آراء يضعونها ثم يصوفونها بعبارات جذابة لكن معنى تلك العبارة لا حقيقة لها. الاعتناء بمثل هذا أنا أرى أن خذلان من الله هذا العبد الذي ابتلي بمثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا في تركك ما لا يعنيك لما ظنك اشتغالك فيما لا ينفعك. قال الحسن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. فلا شك أن من علامات إعراض الله عن العبد أن يشغله في هذه العلوم التي تشغل عن العلوم الدينية. وتلك العلوم لا هي علوم دنيوية صناعة ينفع بها مجتمع ولا علوم دينية توصله وتقربه إلى الله وتصلح آخرته ولا علوم دنيوية يكتسب بها مال أو صناعة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر بالسماء تكلم بالوحي
أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فعند ذلك تخر الملائكة سجدا لله خوفا وهيبة وتعظيما. فأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على كل سماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قوله إذا أراد، الإرادة تنقسم إلى قسمين كما في القرآن والسنة. قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فكل إرادة شرعية دينية مستلزمة للإرادة الكونية القدرية ولا عكس. فالإرادة الكونية القدرية هي المذكورة في قوله تعالى فمن يرد الله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه الإرادة الكونية القدرية. والإرادة الشرعية الدينية هي التي في أول الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن العزيز. فالإرادة الكونية القدرية هذه وغير الكافر، أما الإرادة الشرعية الدينية فهي خاصة بأهل الإيمان. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية فالله أراد وقدر بأنها لا يكون غالا.
الشريط العاشر.
فإن معه سليم أمر أمر عند الكثيرين لا للاستحباب السنة أنها مستحب، ما أنت فترة الإيمان فترة لمن خلف كما يحديث عن باس ما يمكن، لكن أنا أو لا الشكر
إذا
كان مش مثل ما قال له فضل لا يجوز يقول هذا ما يجوز، لكن الآن مثل حتى تسمية العروبة هم العروبة والعرب والعربية، لكن مع الأسف هذا كلام جرى على الألسن وتناقلت الصحف والكتاب وبعض المنتسبين إلى العلم، وإلا فالشريعة الإسلامية لا تعتبر العرب شيء، إنما تعتبر الإسلام. نعم العرب لهم حق ما بالشك ولهم شرف ولهم فضل بنسبهم، لكن إذا تخلفوا في دينهم لا خير فيهم ولا في نسبهم. ولهذا كما يقال الدول العربية مثلا أو القومية العربية أو العرب أو الجامعة العربية، أنا أرى أن هذا كله خطأ، فانتشابهم إلى الإسلام والمتعين. ما هو الدليل؟ نقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد أن العرب لهم فخر أو لهم بسبب عروبتهم إلا بسبب إسلامهم، وإلا قبل الإسلام من أسفل الأرض. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فلا فرق بين العربي والهندي والجاوي والتكروني ولم يقل إنما العرب إخوة، فإنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والشر، ولم يقل مثل في توادهم وتراحمهم. وقال المؤمنون كالبنيان
ولم يكن العرب كالبنيان. فالرابطة الحقيقية هي الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية. فإذا كانت عربي ولكن أبوك وإن كان من صميم العرب وأشرافهم لكن لم يكن على دين على إسلام فهو العدو اللدود. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. حتى ولو كان أبوك ولو كان أخوك ولو كان ابنك ما دام أنه لم يكن على الدين القويم أبعده الله ولا يشعر بكونه عربي. كل هذا وحصل القومية العربية وهذا الذي نسمع إنما جاء من سنة 910 ميلادي، يعني منذ تقريبا 70 سنة. وأسبابه مكثرة ما قرأناه هو أنه لما حصلت الحركة بين تركيا وبين الإنجليز وفكروا بين العرب أيضا فكر شاسة الإنجليز وفرنسيين وعقدوا مؤتمر بني الأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام فلا بد وإلى الشمال صاروا كونوا جبهة عظيمة فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية فنفصلهم بقولهم عرب ولا أتراك. فكر شاسة الإنجليز والفرنسيين وعقدوا مؤتمر في باريس وقالوا الأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام فلا بد وإن اجتمع صاروا كونوا جبهة عظيمة فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية فنفصلهم بقولهم عرب ولا أتراك لا يربط بينهم دين. فأشاعوا هذا وعلقوا به مؤلفات عرب 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 حتى هذا من أبطل الباطل كل لا أصل له. وتكلمنا على هذا الموضوع وعلى حديث في قصة أيضا الجاهلية في أحد الحديث الذي رواه مسلم وهو أن رجلا من الأنصار كسأ المهاجرين كسأ رجلا من الأنصار فسنادوا جعل يقول المهاجر يا للمهاجرين والأنصار يقول يا للأنصار مع أنها صفة مدح وصفة خير. غضب الرسول قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم لم يقل يا للأنصار ويقول يا للمهاجرين فكيف العربي. وهذا البحث ذكرنا شرحنا مستوى في رسالة اللي كتبت في شرح كتب حجة الوداع.
هل يوجد القصب
في نصرة المطر المدري؟ لا كلمة رجالي مش
وقت
مش
هناك فرق بين الرجل الجنوب وغير الجنوب
في قطع السلام. لا ما هناك فرق. الجنوب طاهر بدنه طاهر وعرقه طاهر وقال الرسول المسلم لا يبنى كما في قصة أبي هريرة ليلة قال لك هذا الرسول في طرق باب المدينة لقيت الرسول باب طرق المدينة قال خانشت منه فقال أين كنت يا بابا يا بابا قال إني كنت جنوب فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المسلم لا
إذا السؤال شو تقول ما في خصورة بجميع أجزائها وما هو حد الضرورة في استعمالها؟
حد هناك شيء يسمى ضرورة والضرورة كالمضطر كإباعة أكل الميتة للمضطر فهذه لا بأس للضرورة والقاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات لكنهم أباحوا المحرمات باسم الضرورة ولم يعرفوا الضرورة وكل شخص ضرورة. الضرورة معناها عند الأصوليين والذي دل عليه القرآن هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه لا يمكن أن تستغني عنه. تتلك أو أتلك مالك، مالك عن مندوحة مثل أكل ميتة، هذه الضرورة. أما الحاجة هي التي يمكن الاستغناء عنها، إذا أن الإنسان محتاج إلى أن يفعلها، ولكن لا يصل إلى حد الضرورة. الضرورة هي اللي ما يمكن أن يستغني عنها أبدا، هذا ضابط الضرورة. أخذوا هذه القاعدة من قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الصورة مثل ما أخبرتك أنا أقول لك لا تجوز، لكن إذا اضطر إليها الإنسان في حالة انقطعت مثلا مصالحه وانقطعت مثلا شؤونه إلا بها يجوز له، والإثم على من أكره. مثلا ما تستطيع تسافر ولا تسوق سيارتك لأجل بعد المسافات بين منزلك وهنا وبين منزلك وحوائجك، ولا تستطيع تجعل لك سواق، ما تقدر، فأنت مضطر إلى أنك تسوق سيارتك، أنت ممنوع إلا بالصلاة. أبو الصلاة فيها مشهورة، ما أعمل عندك إمكانيات يجوز لك بالضرورة والإثم على من أكره. إيش تعمل؟ إيش؟ سؤال، هذه سؤال، ما كان سؤال. يمكن إن شاء الله يدرس بالأخرى، وإذا اضطر إليها ولا يمكن أن يدرس إلا بها، أذكر عليه. ما ينبغي على كل حال، لكن لو فرضنا أن صلى بها بالصلاة الصحيحة. هل نيم المبتلى بالصلاة؟ نعم.
أحد المعارف الإسلامية كان أخوها خالد، وكانت الغلب على المسلمين، وكان موجه المسلمين وأنصار المهاجرين ومتجهين في الإسلام على حسب الفئات. وقال قسم تقسيمة هذه جعل الغرب على بلد لحد البلد. نذكر هذه تفسير.
إيش؟
في أحد المعارف الإسلامية أعتقد معارف الإمامة.
شيخ.
قسم قد وليد المسلمين لفئات.
إيه.
كل من حسب نسبه وسمه قبل هذا.
إيه.
عليكم هذا ضمن العنصرية وسمه قبل هذا. وقد يكون ضمن العنصرية؟
لا. لا. يفعل ما هو الأصلح للمسلم، لا بد يجعل أمام الشجعان من الأعداء شجعان مثلهم، وكذلك يجعل أيضا كمين أيضا فيما لو انهزموا سيقرون عليهم، ويجعل أناس آخرين يأخذون الكفار أو المشركين من خلف حتى يقطعون عليهم الرجعة. هذا يرجع إلى نظر الأمير ليدبر الحروب ويعرف كيف يرسم الخطط الحرب. لا، هذه تقابل العدو مثلا، وفئة أخرى جعلهم من خلف، قال عندما يمشون مثلا ويتقابل العدا فأتوهم من خلف مثلا، ويجعل فئة أخرى قديمة لو رأيت من هزام عند هؤلاء شدوا عزهم. كلها من الخطط الحربية التي ربي القضاء على العدو ونصر الإسلام، كلها ما نشيء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني مما لي ما شئت، لا أغني.
في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعيد الصفا، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يا بني ثيب، يا بني كنانة، اجتمعت عنده أشراف قريش فقال إن أريد منكم كلمة إذا قلتموها ملكتم بها العرب وأدت لكم العجم بها الجزية أن قالوا لك وأبيك عشرة قال يا قوم قولوا لا إله إلا الله قام أبو لهب الشقي فقال تبلك ما جمعتنا إلا لهذا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب السورة ثم فأنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين نذارة النبي صلى الله عليه وسلم تسمع نذارة عامة ونذارة خاصة أما النذارة العامة فقد جاءت في قوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم إلى غير ذلك من الآيات فالله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر الناس كافة ويرشدهم إلى ما فيه هدايتهم وعزهم كافة عربهم وعجمهم وقال الله لقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكان صلى الله عليه وسلم يأتي القبائل في منى وهم في منازلهم فيقول من يجني حتى أبلغ رسالات ربي فهو يطلب من يمنعه ويأوي حتى يبلغ ما أمر به وهذا التبليغ والنذارة أما النذارة الخاصة هي كما جاء في هذا الحديث وأنذر عشيرتك الأقربين لأنهم أحق بنصحه ونذارته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اسمع قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني اجعلوا وقاية تقيكم من النار ووقاية تقي أهليكم من النار والوقاية التي تقي النفس من النار هي طاعة الله وطاعة رسوله فالإنسان متى امتثل أوامر الله وانتهى عن نواهيه فقد جعل له وقاية تقيه من النار أما وقاية الأهل وهم الأولاد والأقارب وقايتهم هو نصيحتهم وإرشادهم والجد في إبعادهم عن كل ما يرضيهم ولا سيما الأولاد فهم صفوة الأهل فإن الإنسان إذا ترك أهله وشأنهم ولا سيما أولاده خابت الآمال وخالطوا من لا خير فيه وانعكست القضية فربما يتمنى أن وفاتهم أو يقول إن وفاتهم خير له من حياتهم متى اقترنوا بقرناء السوء وانتهكوا أوامر الله وانحرفوا عن الجادة المستقيمة فموتهم خير للإنسان من حياتهم وكان سلفنا الصالح يهتمون بنصيحة أولادهم وأقاربهم كما في قصة إبراهيم النخعي قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار هذا من باب النذارة معلوم أن الصغير لا تقبل شهادة وكذلك أيضا لا ينفذ عهده ولا يمينه ما دام أنه صغير غير مكلف لكن مع هذا من أجل أن يمرنوهم على عظم الشهادة ويمرنوهم على عظم العهود بحيث يحفظونها قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار كل هذا من باب النذارة والنصح للأولاد وللأهل وللأقارب فهم أحق بالنذارة من النذارة العامة ثم أيضا لا تغتر بالولد عندما يأخذ شهادة الماجستير أو ما يقال له دكتوراه أو غيرها من الألفاظ الأجنبية التي لا نعرفها ماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم الجهل لهم خير لهم من هذا العلم السيء الذي أرداهم إلى هذه الغاية وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم. وإن قال تعلمت من أمريكا وجئت من كذا وأخذ شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو أستاذ كرسي أو ما أشبه ذلك من الألفاظ المنحطة التي لا حقيقة لها. فهذا كله داخل في عموم قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. ويقول أحد الفرنسيين يجب إلقاء الشبه على الأولاد الصغار ما داموا في المدارس بإضعاف دينهم حتى يتربوا على هذا، أما المسلمون فلا طاقة لكم بهم. ويقول أيضا صاحب غارة على العالم الإسلامي، هذا شخص يسمى بشاتلي، ألف كتابا سماه الغارة على العالم الإسلامي، وبين ما ينبغي اتخاذه في القضاء على الإسلام. ومن جملة ما قال للمبشرين: عندما تأتون المسلمين وتريدون إلقاء محاضرة فلاحظوا إن كان في الجمع أحد من العلماء من علماء المسلمين فإياكم أن تتعرضوا لدينهم، فإنهم يردون عليكم ويبينون أغلاقكم، بل تكون المحاضرة في التاريخ وأخبار الهمم وما أشبه ذلك. فإذا لم يكن المجتمع إلا عوام من عوام المسلمين ولم يحضرهم أحد من العلماء فعليكم بالإسلام والثناء على الإسلام حتى تقوموا أمامهم مقام المنصفين المحقين. تقولوا ما أحسن الإسلام وما أزله، حيث يقول: الضرورات تبيح المحظورات، وما أعظم الإسلام وما أحسن وما أجل، يا له من دين، حيث يقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يا له من دين، ما أعظم الإسلام وما أحسن، حيث يقول: المشقة تجلب التيسير، وما أشبه ذلك. ثم قولوا: إلا أن الإسلام أخطأ في كونه جعل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، في حين أنهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة، هذا ابنه وهذه بنته، لما جعل الإسلام للذكر سهمين وللأنثى سهم. وأخطأ الإسلام في كون الرجل يطلق زوجته بغير اختيارها، في حين أنهما دخلا على عقد باتفاق وتراضي كالبيع والإجارة، المتبايعان لا يفسخان عقد البيع إلا باتفاقهما، ولا يفسخان عقد الإجارة إلا باتفاقهما، ولا يفسخان عقد الرهن إلا باتفاقهما، وقد دخلا في النكاح باتفاقهما وتراضي، فكيف يملك أحد الطرفين في الطلاق بدون رضاء الآخر؟ هذا مما أخطأ فيه الإسلام. بعدما تندحون فتقومون أمام العوام مقام المسلمين فيبقون في حيرة، يبقون في شك، فلا بد من كشف مثل هذه الأشياء، مع أن الجواب عنها واضح والحمد لله. لكن هؤلاء يريدون القضاء على الإسلام والتشكيك على الإسلام، وداخل في نصيحتهم وتنبيههم وإدعائهم أن مثل هذا في عموم هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، إن لكل مقال مقال. كذلك أيضا يقول زويمن، هذا هو رئيس المبشرين بالنصرانية المبعوث هو وجماعة للقضاء على الإسلام، وكان في القرن في أوائل هذا القرن أو في أواخر القرن الماضي، إلا أغلب ظني أنه في أوائل هذا القرن، عمل مؤتمرا وجمع فيه المبشرين، قال لهم: ماذا عملتم نحو الإسلام؟ قال أحدهم: دعوت إلى الدين المسيحي، قوتي أو ببياني استطعت أن أنصر مسلما، والآخر قال: نصرت مسلمين، والآخر قال: نصرت عددا من أخرجتهم من الإسلام إلى الدين النصراني. ثم لما انتهوا قال الخبيث: باركت فيكم لكم المسيحية وأديتم جودا، ولكن لم تفطنوا للغرض الذي نريده، لم تنتبهوا للأمر الذي يهمنا. نحن لا نريد أن المسلمين يدخلون النصرانية، هذا بعيد. لا يدخل النصرانية من المسلمين إلا صديق لم يكن لهم من أبويه من يعرفه الإسلام، أو إنسان مسلم مستهتر بالدين الإسلامي لا يهمه إلا لقمة العيش، فإذا فيتنصر لتحصيلها ثم إذا فاتت عاد إلى دينه. غرضنا من المسلمين أن تبعث الحيرة والشك في قلوب أولاد المسلمين، فإن الإسلام كالشجرة يجب قطعها بأغصانها. ربوا أولاد المسلمين تبقى ما تريدون من الحيرة والتشكيك في دينهم حتى يقطعوا شجرة الإسلام، وهذا الذي نريده. ولا يمكن استعمار البلاد المحمدية إلا بهذا، بحيث أن ولد المسلمين إذا تعلم وكان في حيرة لا يهمه دينه، إن جمع مالا ففي سبيل شهواته، وإن تلو أمر كزماء ففي سبيل شهواته، فيصبح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بربه. وهذا هو الذي نريده، لا أن فلانا يتنصر أو فلانا تتنصر، هذا قول كبير. فإذا كان هذه الحالة فما ظنك بمن يبتعدون صغارا إلى الجهات المختلفة من بلاد الكفر، لم يعرف العقيدة، لم يعرف الإسلام، لم يعرف أوامر الإسلام، لم يعرف إلا ما برك أمام عينيه. يا للأسف ويا للمصيبة. أين قوله أنذر عشيرتك الأقربين؟ فكان الأحق بالنذارة هم الأولاد وصفوة الأولاد وأبناء الوطن وأبناء البلد، هم أولى بالنذارة وأولى بالنصر من الناس البعيدين، عملا بهذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين بعد النذارة العامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اشتر نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، متفرد قرابتك مني وأنك عمي، والجان بيني وبينك هو عبد المطلب، لا ينفعك هذا مني بشيء، لا أنا، وإنما ينفعك الإيمان بالله والعمل الصالح. فمجرد القرابة لا تؤثر، هذا معنى يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سلمان: سلمان منا أهل البيت وهو عبد فارسي، لكن لما أسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء به حقا، قال الرسول: سلمان منا أهل البيت وهو عبد فارسي، بخلاف عمه أبي لهب. كذلك أيضا قال الشاعر لهذا المعنى: لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشريك الشقي أبا لهب. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ثم خص بالنذار عمته أخت أبي، فقال: يا صبية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، أي اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنذار ابنته التي هي بضعة منه، فقال لها: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك إلا مالي الذي بيدي، مع أنه لا مال له شيئا كثيرا، معلوم من الذي خلف صلوات الله وسلامه عليه. لا أغني، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي. إذا كان قال هذا لابنته التي هي برعة منه، وأنه لا يملك لها شيئا، وأن لا ينفعها سوى الإيمان بالله والعمل الصالح، فما ظنك من قال يا أكرم خلق، وما ظنك من قال إن محمدا ينفع ويضر، وأن من دون أحمد البدوي يكشف الضرر ويجلب النبع ويستنصر على الأعداء وأن يغيب المكروب ويكشف الكرب. سبحان الله، أين هذا من قول الرسول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال المصنف: فإذا كان سيد المرسلين فرع بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، يقولون إن فلانا ولي، إن فلانا ينفع ويضر، إن فلانا. نقول لهم: أي ما تقولون في قول الرسول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا؟ نهاه وصرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين. وانظر فيما وقع في قلوب كثير من المؤلفين المنتسبين إلى العلم والذين ألفوا في طبقات الأولياء أو الصالحين، يستغيثون بهم من دون الله ويرجون منهم المدد ويطلبون منهم كشف الضرر، ويقولون إنهم ينفعون ويضرون، وأن قبر فلان ترياق مجرد إلى غير ذلك. هذا هو الضلال بعينه. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ وقال الله: لقل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم وكما تقدمت الإشارة إليه بشأن عمه، فإن عمه حاطه وناصره وأيده وصبر على حصار الشد معه وقاطعته قريش، وبلغ من الفقر أشد ما بلغ، ومع هذا لم يسلمه للأعداء، ومع هذا أيده وناصره، ومع هذا اعترض في شعره بأن ما جاء به محمد هو الحق، ومع هذا قال إن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فآمن بقلبه وبلسانه، إلا أنه خالف العمل. ثم أيضا تعظيمه لأسلافه وأشياخه منعه من أن يقول لا إله إلا الله، ومع هذا لم ينفعه الرسول في سبيل نصره وتأييده، بل أنزل الله معاتبا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أي دلالة أبلغ من هذه الدلالة في هذه الآيات لمن كان له قلب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة عامة وخاصة عم الناس كلهم، وأمرهم ونهاهم وكتب إلى ملوك الأطراف وبعث الدعاة وخص بالنذارة أقاربة وأهل بلده الأدنين، فأدى وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم نعرف أيضا ما كان عليه الوقت الآن من الانحراف الإلحادي والميول عن الشريعة الإسلامية إلى ما يقول الغرب. ثم أيضا تشبه الكثير من الشبيبة بالكتب العصرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أقول إنها كلها باطلة، بل بها حق وبها باطل، والحق فيها قليل، لكن السليم منها تقرأ صفحات كثيرة وتخرج بدون نتيجة. أسلوب قد يكون جيد لكن ثمرة بدون ثمرة، ما في الثمرة. هذا أكثر ما قرأناه أو من كتب المؤلفين العصريين. أما الكتب القديمة فجعلوا يسمونها بالكتب الصفراء وبين القرون البالية، وعبارات توحي بالزيف وتوحي بالإلحاد، وربما قصدوا بهذا كتب الحديث، إن قصدوا بهذا أكبر وأشد وأطهر. والمقصود أن أحد العلماء كان له ولد وكان ينصح وأكثر النصيحة له وحرص على هدايته وحرص على إصلاحه ونفعه، ولكن الأب لم يفلح فتأسلم عشاء يقول: كم حسرة الليل العشرة من ولدي حين نشأ، كنا نشأ صلاحه فما يشاء لما نشأ، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أول الآية: أردعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية هي التي يقول سلف هذه الأمة إن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. إيش وجه قطع شجرة الشرك من القلب؟ وذلك من أربعة أوجه كما دلت عليه الآية. أولا قول قل ادعوا الذين، قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي أن مدعويكم من ملائكة أو غيرهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا كانوا لا يملكون حتى ولا مثقال ذرة فكيف يساوون بمن بيده الأمر كله والحكم كله والقضاء كله والتصرف كله وهو الذي أوجد هذا العالم من العدم؟ كيف يساوى بمن لا يملك حتى ولا مثقال ذرة؟ هذا هو الوجه الأول. قد يقول قائل: نفى الله أن يكون للمدعوين ملك ذرة، فيحتمل أن يكون لهم شركة في ملك ذرة، لأنه إنما نفى الملك عن الذرة ولا يلزم من أن لا يكون لهم شركة في ذرة. نفى الرب عنها نفى الرب هذا كله كما في قوله: وما لهم فيهما من شرك. هذا هو الثاني، نفى أن يكون لهم شركة ملك في ذرة في السماوات أو في الأرض، بل ولا شركة في ملك ذرة. فكيف يساوون بالله سبحانه وتعالى؟ يطلب منهم المدد ويسألون تفريج الكربات وإغاثة اللهفات، وهذا عجزهم وهذه حالتهم، لا يملكون مثقال ذرة بل وليس لهم شركة في ملك ذرة. الرابع الثالث قوله: وما له منهم من ظهير. يعني هؤلاء الذين أنتم تدعونهم من دون الله من أنبياء أو ملائكة أو غيرهم، ليس منهم أحد معين لله ولا مشير. فإن معنى قوله وما له منهم من ظهير أي معين ولا مشير، بل الرب هو الذي يتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته من غير أن يحتاج إلى معين أو مشير، بل الأمر كله بيده. الرابع قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. لا أحد يشفع، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد أن يأذن الله له، والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كما في آية الكرسي:
فالرب سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وقبل أن يأذن لا يمكن أن أحدا يشفع، كما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو، وكقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالرب لا يرضى إلا التوحيد، وقوله ولا ترفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، فهي ملك لله سبحانه وتعالى يأذن للشافع تكرمة له فيشفع لمن أذن الله فيه أن يشفع. فهذه أربعة أوجه كلها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وقول حتى إذا فزع عن قلوبهم وهم الملائكة، معلوم أن الملائكة هم من أقوى خلق الله، وإذا كان الله نفى أن يكونوا معبودين معه بل أخبر بما عندهم من الخوف والرعدة والهيبة عندما يسمعون كلامه، فكيف يسألون من دون الله ويرجون من دون الله؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والإيمان الملائكة أمر لا بد منه، كما في حديث جبريل الذي عليه تدور عقائد المسلمين، فإن عقائد المسلمين تدور على ما دل عليه حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فإن جملة ما جاء في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، فإن الإيمان بالملائكة أمر لا بد منه وإنكارهم كفر. لكن ما معنى الإيمان بالملائكة الذين أخبر الله عنه في هذه الآية على ما رجحه ابن جرير وابن كثير وأبو حيان من أن المراد بهم هم الملائكة؟ ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هو أنك تعتقد يقينا قطعا جزما بأن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا الذي يجب أن تعتقد في الملائكة. وإن تنوعت عبارات الناس ما بين محق ومضل، ويقول بعضهم إن الملائكة كما يقوله بعض العصريين مثل محمد عبده، وسلك مسلك صاحب المنار ولقد أخطأوا في هذا، وقالوا إن المراد بالملائكة إنما هي كالجراثيم أو ميكروبات، وهي المادة الحيوية التي تكون بالجذور وما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه خطأ كبير وضلال بعيد عن الحق. بل الحق أننا نقول أن الملائكة عباد مكرمون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن الله سبحانه وتعالى أوجدهم وخلقهم لعبادته، وهم لا يعصون الله بل يفعلون ما يؤمرون. وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا يا آخر الآية، والآيات بإثبات وجود الملائكة كثيرة جدا. وبعض العلماء يقول إنهم أجسام نورانية، ولكن نحن نقول الله أعلم بحقيقة ذلك، بل نؤمن بأن الملائكة كما دل عليهم القرآن ودلت السنة من أنهم موجودون، ولهم من الهيبة والرعدة والخوف عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في حديث النواس وحديث أبي هريرة في هذا الباب وغيره. وفي الآية أيضا فوائد، ويقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال عنها الغشي، وذلك أن الملائكة عندما يسمعون كلام الرب حينما يقضي أمره في السماء يسمعون كلامه يخرون سجدا لله خوفا هيبة ورعد، ويأخذهم من الفزع ما يأخذهم، فإذا زال عنهم الغشي يعني الذي هو الفزع، فساءل بعضهم مع بعض. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير. ففي الآية إثبات أن الله يقول قال الحق، والمراد أنه يتكلم خلافا للأشاعرة. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يتكلم ويقول حقيقة كما دل عليه القرآن. وكلم الله موسى تكليما، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وتم بك صدقا وعدلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ولا يقول إن الله يتكلم أو يقول من جنس قول المخلوقين، بل يقول على وجه ويتكلم على وجه يليق بجلاله. فإذا قال لك الأشعري الذي ينهي عن الله الكلام ويقول لا يجوز لك أن تثبت أن الله يتكلم، ويقول لا يجوز لك أن تثبت أن الله يتكلم لأن من لازم الكلام أن يكون له لسان ويكون له شفتين ويكون له لثة، والله منزه عن هذا. قل أنا لا أقول إثبات ما تقوله، بل أثبت ما أثبته القرآن والسنة، وأنفي ما نفاه القرآن والسنة، وأسكت حيث سكت القرآن والسنة. فيقول لك يلزمك هذا إذ لا نعرف في كلام العرب كلام بدون هذا. قل له أجيبك من أمرين: أولا، هل أنت تثبت أن لله ذاتا؟ يقول لك الجامي والمعتزلي والأشعري كلهم يقولون نعم، نحن نثبت أن لله ذات يقينا. قل إذن يكون مشابها لذوات المخلوقين، أنا ذات، فهل ذات الله من ذاتي؟ يقول لك لا، بل أثبت أن لله ذاتا حقيقة ليس بعدم، لكن لا تشبه ذواتكم. قل أيضا وأنا أثبت لله كلاما حقيقة لا يشبه كلامك. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلا يستطيع أن يرد عليك حينئذ، لأنك تلزمه نظير ما أثبت، لا محيد له حينئذ. كيف تثبت أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، ذوات المخلوقين، وتنفي الصفات خشية المشابهة؟ قل انفع عن الذات ايضا خشية المشابهة، ما يستطيع، لانه يؤدي الى العدم، ما عند ربك. هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة. وامر اخر، تقول للاشعري لا يلزم على سبيل التمثل معك، لا يلزم من اثبات الكلام ان يكون المتكلم له لسان وشفتين، انما هذا في الادمي. فالسنة جاءت وكذلك القرآن أيضا بأن من هناك من يتكلم بدون أن يكون له شيء من ذلك، كما في قصة الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كما في مسلم، فإنه قال إني أعرف حجرا في مكة يسلم علي، فهل له كلام؟ له لسان وشفتين. كذلك أيضا أخبر الرب سبحانه وتعالى في القرآن بقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والتسبيح قول أيضا، فهل لها شفتين ولسان؟ لا يبطل حينئذ استدلاله أو تشبيهه. الموضوع الثاني في الآية قوله وهو العلي الكبير، فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وكما أن له العلو فكما دلت الآية على إثبات العلو، فنقول له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله أخبر بأنه فإن له علو الذات، وهو على عرشه بائن من خلقه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أأمنتم من في السماء، يعني على السماء، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فأخبر في القرآن بأن الله على عرشه الرحمن على العرش استوى فأخبر في القرآن بأن الله على عرشه الرحمن على العرش استوى. الجميع والمعطلون يقولون استوى هنا بمعنى استولى، ويستدلون ببيت مولد قد استوى بشر على العراق بمعنى استولى بشر على العراق، فالمراد عندهم استوى يعني الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن إلى غير ذلك، المراد عندهم استولى. قل أنت لا داعي إلى أن أذكر الأدلة، فالأدلة واضحة، لكن أريد أن أقول لك وأخاصمك بما تقوله أنت. أتقول استوى بمعنى استولى؟ قال لك نعم. قل طيب أنت عربي واستولى لغة عربية، فمعنى استولى لفظة استولى هل هناك من ينازع الرب على العرش ويقاتله ثم إن الرب استولى عليه؟ لأن هذا ما تفيده مادة استولى، كما قال استولى فلان على البلد، استولى فلان على بيت فلان، استولى يعني لا يحصل الاستيلاء إلا بعد مقاهرة ومغالبة بينك وبين شخص آخر ثم تتغلب عليه فنقول استولى فلان. فإذا بشرتم الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، يعني كأن هناك من يغالب الرب ويقاهره على العرش وينازع ثم استولى عليه، إذن يبطل قوله، لا يستطيع أن يقول نعم، فأنت تحتج عليه وتبطل كلامه من تفسيره هو سواء بسواء بدون أن تحتاج إلى أدلة، مع أن سلفنا الصالح كلهم قالوا في الاستواء نثبته كما أثبته القرآن استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا نقول استولى مثلا أو استوى كاستواء على الأرض أو استواء فلان على كرسي، لا، فنقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ونستريح من هذه الشقشقة وهذه الإلزامات وهذا الكلام الفاضي التي يقولون ويتكلمون به ويؤيدون به أباطيلهم بدون أن يقيموا عليه دليلا لا من كتاب ولا سنة ولا عقل سليم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكائن، فربما أدركه الشياب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء معنى إذا تكلم الله بالوحي بأن أراد أمرا أو نهيا أو إخبارا بشيء، عند ذلك تسمع الملائكة كلام الرب سبحانه وتعالى من جنس السلسلة التي تجر على صفوان أي على حصاة ملساء يسمع لها طنين، ولكن لا يدرى ما ذلك. هذا صفته، يعني يسمعون الكلام إلا وصفته من جنس السلسلة التي تكون على الصفات الملسى. فإذا سمع أهل السماء ذلك خروا سجدا لله تعالى، وأصابهم من الفزع والغشي إعظاما لله، وأصابهم من الذلة والخوف هيبة لله سبحانه وتعالى. ففي هذه الجملة دليل على إثبات أن الله يتكلم خلافا للأشاعرة كما مر بيانه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما لا خلاف فيه بين التابعين لهم بإحسان. وإنما وقع الخلاف فيما بعد حين ظهر أناس يزعمون أن الله إذا وصف بالكلام أنه يكون مشابها لخلقه، وقد مر لنا بيان فساد هذا القول، وأن مذهب المسلمين من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين خلاف ذلك. إثبات أن الله يتكلم حقيقة، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي خضوعا وهيبة وخوفا من الله عندما يسمعون ذلك، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي ينفذ قلوبهم ويصل إلى الملائكة إلى قلوب الملائكة فيخرون سجدا لله، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الغشي وذهبت الرعدة سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، يعني قال الله سبحانه وتعالى الحق، فإنه هو الحق لا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه، وهو العلي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كما مر بيانه في الآية. فيسمع مشترك السمع، يعني أن الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء فيختطفون تلك الكلمة فيلقيها الأعلى إلى الشيطان الذي يليه، ثم الشيطان يلقيها إلى من تحته. وصف سفيان بن عيينة ما كانت تفعله الشياطين في استغراق السمع بأن حرف يده وبدد بين أصابعه، أي جعل يده على حرف، فحرف اليد هو طرف الجانب الذي يلي الإبان أو يلي الخنصر، هذا هو الحرف، وبدد بين أصابعه. يقول يبين صفة ركوب الشياطين عندما يريدون أن يشترقوا السمع من أجل أنهم يلقون ما يسمعونه إلى الكاهن أو الساحر الذي يتقرب إليهم. ومعلوم أن الشيطان لا يخدم الإنس أبدا، لا يأتي إليه بالأخبار ولا يخبره بما يستطيع معرفته إلا بصرف شيء من العبادة له، أو بترك شيء من الواجبات، أو بفعل شيء من المحرمات، كما قرره شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات. قال ما معنى إن الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها، أو يتقربون إلى الشيطان بترك واجب أو بفعل محظور، فعند ذلك الشيطان يسعى في خدمة هذا الآدمي يخبره بما يستطيع معرفته. ثم أيضا استنبط بعض العلماء من هذا الحديث عظم طلب العلم، وأن الإنسان مهما فعل في طلب العلم لا يضر كثيرا، فهذه الشياطين مع هذا حرصت على أن الواحد منهم يركب الواحد والآخر يركب الآخر من أجل أن يسمعوا كلمة، من أجل أن يسمعوا كلمة يلقونها إلى أوليائهم من الإنس. فإذا كان هذه حالة الشياطين يعملون هذا العمل في سبيل تحصيل مسألة أو علم من أجل أن يلقونه على أوليائهم، ثم إن أولياءهم يكذبون معها فيضلون الناس. قالوا هذا يدل على أن المسلم مهما بذل في تحصيل العلم لا يعتبر كثيرا. هذه الشياطين الذين هم أعداء الله والذين حذرت منهم الكتب السماوية وجميع الرسالات كلها تنبه على أن الشياطين أعداء للآدميين، ومع هذا يحرصون على إغواء بني آدم بما يفعلونه من ركوب بعضهم بعض من أجل أن يتحصلوا على كلمة يروجون بها أكاذيبهم وباطلهم. فكذب بالمسلم كذب لا يحرص ويعمل من أجل أن يرد تلك الكلمة وأشباه الكلمات من الإلحاد الذي يراد إرادته على الشريعة الإسلامية حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، أي أن السحرة والكهان يتقربون إلى الشياطين، ثم إن الشياطين يأتون إليهم بتلك الكلمة التي سمعوها من السماء، ثم إن الكاهن يزيد عليها ما يزيد فيروج باطله وأكاذيبه بسبب تلك الكلمة. وإلا فمعلوم أن النجوم أيضا أن النجوم كما في هذا الحديث فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها. وقد يضيفون هذه المعلومات إلى النجوم كما عليه بعض جاهلية العرب يزعمون أن النجوم هي المدبرة وأنها هي التي تتصرف، وهذا كفر بالربوبية، أو قالوا إنها تدل على ما يحدث في الأرض، لأنهم قالوا في موضوع التنجيم تعريب إذا قلنا لك ما هو التنجيم المني أن تقول أنت تعذب لنا التنجيم، تقول هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. فهم يستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية بهذه النجوم عندما يرمى بالنجم من أجل هذا الشيطان، يقولون يولد عظيم أو يموت عظيم أو يحصل كذا أو يأتي أمطار أو تأتي رياح أو يحصل هزيمة أو يحصل انتصار وما أشبه ذلك، وهذا كله من الأباطيل كما يأتي في باب بيان شيء من أنواع السحر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني إذا تعلم النجوم فقد تعلم السحر مع أنه لا علم عندها، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وكما قيل أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتموا علم السماء. وذلك أنهم ألفوا الآن في مؤلفات عديدة كلها تبحث عن البروج وعن النجوم ويقولون إذا كنت ولدت في برج كذا مثلا في برج الثور أو ولدت في برج الجدي أو ولدت في برج الحوت تنظر حينئذ عن مستقبلك بمناسبة البرج الذي ولدت فيه. يقولون يقول منجمون تعيش 70 عام ويكون بيت مالك يعني مالك كذا ويكون لك من الأولاد كذا ويكون ويجري عليك من المصائب كذا ويجري عليك من الشرور كذا. وهذا كله باطل لا أصل له. لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ألف في هذا الموضوع أبو جعفر أبو معشر الفلكي ألف كتابا صغيرا وهو في غاية العلم بالتنجيم لكنه هبال ويذكر في كتابه هذا متى يعني الخواص التي تجري عليك إذا عرفت في أي برج ولدت. ثم قال إذا لم تعرف في أي برج ولدت فإنك تأخذ اسمك واسم أمك وتجمعها ثم تحسبها بحساب الجنة ثم تنزل منها مقدار كذا كذا ثم المتبقي إذا كان المتبقي يبقى دون 12 أو 12 فأقل تنزلها على البروج ابتداء من برج الحمل ثم به تعرف في أي برج ولدت. انظر خواص ذلك البرج تعيش 20 سنة تعيش 100 سنة يجري عليك كذا. وكما قلنا لك هذا من الأمور الباطلة التي لا أصل لها. ذكر المؤرخون أن المعتصم لما الواثق أن الواثق لما مرض وكان مولعا بالتنجيم جمع منجمي مملكته فجمع نحو 50 منجما وفرقهم وجعل كل واحد على حدة وقال انظروا فيما تبقى من أجل أمير المؤمنين متى وكل منهم لا يعلم بما يقوله الآخر فضربوا وحسبوا وحدثوا فأجمعوا كلهم من غير أن يعلم بعضهم عن بعض ومن غير أن يطلع على ما قاله الآخر أجمعوا على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة فرفع إليه هذا الخبر فاستبشر وفرح أنه بقي له 50 سنة فلم يمكث بعد هذا إلا 10 أيام وانتهى. فإن الأمور لا يعلمها إلا الله. وكان المنصور أبو جعفر المنصور مولى بعلم النجوم وكذلك أيضا المأمون وابنه المعتصم لكن عرفوا أنها لا تؤثر وليست بشيء. وأبو جعفر المنصور يتعاطى التنجيم ويقرب المنجمين ليسألهم عن المغيبات وهذه طبيعة البشر فإن الإنسان مولع بتطلع مستقبله ومستقبل الوقت وما يحصل. كان سافر من بغداد يريد الحج أبو جعفر ولما لم يكن بينه وبين مكة إلا نحو 4 أيام أمر بضرب خيامه عند طلوع الشمس وأن يبقوا ذلك اليوم في مكانه. قال لحاجب الربيع هل لك أن نتمشى حتى تنصب الخيام؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فبينما يمشون في البرية للتمشية إذ أبصر أبو جعفر أبيات أمامه فقرأها فتغير وجهه فقال لحاجب الربيع هل أبصرت ما أبصرت؟ قال لا يا أمير المؤمنين لم أرى شيئا.
قال اقرا ما كتب على هذا الجبل. قال لا ارى شيئا. فعرف انه خاص به. قال ما لا ترى يا امير المؤمنين؟ قال ارى مكتوبا في راس هذا الجبل بيتين: ابا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وامر الله لا بد واقع. ابا جعفر هل كاهن او منجم لك اليوم من ريب المنيه دافع. لان مولعا بالتنجيم فما مكث بعدها الا ثلاثه ايام وتوفي. فالحاصل ان التنجيم كل هذا لا اصل الامور بيد الله. والعرب كانت تقول اذا رمي بالنجم قالوا يولد عظيم يموت عظيم يتهب الرياح تأتي كذا. ولهذا بعض أئمة الدعوة في أجوبتهم كره أن يقال هذا هبوب الثريا. عندما تهب الرياح في الصيف وكانت العامة تقول هذا هبوب الثريا هذا هبوب الجوزع. بعض أئمة الدعوة كره هذا. قال وإن كان الإنسان لا يعتقد أن الثريا هي التي أوجدت الهبوب بل هو بيد الله، لكن لا ينبغي إضافته إلى الثريا ولا إلى الجوزة بأن يقال هذا هبة هبوب الثريا أو الجوزة أو ما أشبه ذلك. كل ذلك سلامة للتوحيد وحماية للعقيدة. وإن كان الإنسان لا يقصد ذلك يعرف أن الأمور كلها بيد الله. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدرك. ويكتب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يومك يوم كذا وكذا. يعني أن الكاهن يستدل على باطله. تقول الناس فلان هذا الكاهن صادق ألم يقل يموت عظيم وقد أصاب وقد أخبرنا بأنه تجري الأنهار والأودية من السيول وقد وقع. ثم هذا يقع الذي الكلمة الحق لكن يزيد معها مئة كذبة فتروت ويصدقون تلك المئة بسبب تلك الواحدة التي اشترقها أولياؤه من السماء. فيقاف يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. والله سبحانه وتعالى يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إلى آخر الآية. والله أعلم. أي هذا عكس الإعلام من جملة الأسباب التي أوجدها الله، لا أن البخار من البحر الذي أوجده. هذا حتى الشيخ غيدين ذكره
شيخ.
يعني أن الله سبحانه بحمده يوجد المطر بسبب هذا، كما أنه يوجد الولد من بسبب جماع الرجل لامرأته ويتكون. فهذا أصل مادته. فمثل هذا يعني الشيخ غيدين بحث هذا الموضوع وذكر أسبابه، لكن الذي أوجد السبب وكونه هو الله سبحانه وتعالى. كم؟ في المجموعة العرشية قلنا مرة من المجموعة العرشية اللي طبعت الحكومة اللي قال رسالة عرشية فشا إليك.
تقول التنجيم الباطل هو في التنجيم الحق؟
نعم.
تقول التنجيم الباطل هو الاستدراج بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية؟
لا ما في حق. كلها أنا أقول كلها التنجيم الباطل، وصف للتنجيم بجميع بأنه باطل ما بأنه ينقسم إلى قسمين. مثل ما نقول الكذب الباطل، ومثل ما نقول الإلحاد الباطل. مو من لازم الإلحاد الباطل أن هناك إلحاد شيء وإلحاد شيء. هذا وصف للإلحاد بأنه باطل. نعم.
أن السحاب تكون من أمور من جملتها الدخان الذي يخرج من المطبخ. ما مدى صحة هذه العبارة ومطابقتها للنصوص؟
المطبخ؟
نعم.
ما أذكر لأن أغلب الكور يتكون بإذن الله من الجبال ويتكون من البحار. يتكون من البحار من بخار تأتي الشمس فتسطع في البحر فيتكون إذا الله أراد يتكون من بخار بسبب مقابلة الشمس له ثم يصعد
ثم يرسل الله الرياح فيجمد ثم يرسل الرياح أيضا فتلقحه ثم يرسل الرياح فتسيره إلى حيث شاء الله وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. هذا الذي أذكر في كلام الشافعي في مقيم. أما من المطر كون من دخان المطبخ ما أذكر ما أذكر أنا هذا ممكن شيخ. نعم. معرفة الكسوف هذا قرره العلماء قالوا يمكن معرفته والوصول إليه بالحساب لكن لا ينبغي أن يصدق ولا يكذب. هذا رأي الشيخ من تيمية ومن قيم وغيره. وإلا يقول يمكن معرفته مثل ما أن الآن نعرف متى ينتهي طول الليل إذا جاء برج الجدي نعرف أن هو نهاية طول الليل ونهاية قصر النهار وإذا جاء برج الحمل نعرف أنه تساوي الليل والنهار وإذا جاء برج السرطان بلغ الليل نهاية القصر وبلغ النهار نهاية الطول ثم يأخذ الليل في الزيادة حتى يأتي برج الميزان فيتساويا ويعتدلا ثم يأخذ النهار في النقص والليل في الزيادة بعد برج الجدي كمثل برج العقرب وبرج القوس وبرج الجدي فينتهي طول الليل ثم يأخذ الليل في النقص والنهار في الزيادة. برج الجدي يعني حوالي ثلاثة من برج الجدي هذه أيام ثم بعد برج الدلو ثم برج الحوت فيه يطول الليل ويقصر النهار ثم إذا جاء برج الجمل تساوي. مثل ما أن هذا يغرف يقول ابن تيمية يمكن معرفة الخشوب والكسوب الحساب لكنه لا يصدق ولا يكذب لأنهم يخطئون كثيرا فيجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل لا نصدقها ولا نكذبها لأن إن كذبناها يحتمل أن نكذب صدقا وإن صدقناها يحتمل أن نكون قد صدقنا كذبا وهو يمكن إدراك بالحساب إلا أنهم إذا أخبرونا لا نصدقهم ولا نكذبهم بل نجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل. هذا هو رأي الشيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم. يقولون العصيين وقال سبق أناسا قبل مثل القزويني أنا أذكر أنا يقول القزويني إن باحتكاك السحاب أنه يحدث كذا ما أعرف عنه من الناحية الشرعية بل اللي نعرف عن الرعد والبرق من الناحية الشرعية هو ما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيبته ويرسل الصواعق غير يصيب بها من يشاء الى اخر الايه. اما هذه الاشياء نعم جاء في بعض الاحاديث يجدو جاء في بعض الاحاديث صفحة المجلة هذا خطأ لكن ما ينبغي قراءته هذا من العناء ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يؤثر على عقيدته مع أن كل حدس وظن وتخمينات ومثل ما كان في كتب الطب مثل تسهيل نيل المنافع ومثل داود الأنطاكي تذكرته كتب عليها بعض لما قرأ قال اقرأ تفرح جرب تحزن ما في شيء كل حد شوف هذا إذا قرأت قلته وش جاب لك الدنيا كلها لكن لو جربت ما نجينا بك والمجلات وهذا اللي يكتمون جذب حظك أو كل هذا كيف تعرف حظك من كتب الخزابلة ايش؟ ثبت عندنا ان يدعي علم الغيب قل لا يعلم يكذب بقوله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هنا احد يعلم ما في غد
يكون يعلمون ماذا
رحم
سواء ذكر
او بطريقه علميه
ما حكم هذا
لا اظن هذا الدعوه يقولون انهم يعرفون ذكوريه من عنديه وعشاء هذا لكن بعد البحث ما استطاعوا ما أن ابن كثير أشار إلى شيء من هذا في مشهد ذكورية الجنين من أنوثيته وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا لا من الأصليين ولا من سبقهم فالحاول أن يذكر الأشياء منه لكن ما أظن أنهم توصلوا إلى شيء من هذا ولا نسمع عنهم أدركوا ولكن بعد سؤال الأطباء يا ما هي إلا دعاوي ما حتى الآن ما استطاع صدق الخطبين قزويني عالم اسمه من الطبيب لكن الكتاب اسمه عجائب المخلوقات وعجائب المخلوقات هذا أتكلم فيه على أبحاث طويلة عريضة تكلم على الأرض وعلى المعادن وتكلم على يقول أنه يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء وأنك إذا دبعت برجلك هنا وهناك حجر بعيد أن هذاك يتحرك بتحرك أن دبعت برجلك وإن لم يكن بينهما واسطة ولا شيء يسمى حجر الكهرباء وإذا كان صحيح فالكلام موجود نعم من هو؟ أظن في السابع بعد 600 أظن موجود كان 600 تقريبا في رقم السابع موجود في مكتبه موجود مطبوع
وفي مدرس عن قوانين نيوتن الفيزيائية وفي مدرس عن قوانين نيوتن الفيزيائية درس في التوجيه أنه أفضل ما قدم في البشرية
من هو؟
هذا المدرس عن نيوتن هذا هو أفضل ما قدم في البشرية وقد يبقى أكبر من أي شخص قدم البشرية
وش يا وش في
الجزائر؟
وش في الجزائر؟
قدم
أن
هذه
قادرة
قدم على
بعثة على رسالة الرسول.
وش
في وش في؟
قوانين
الجزائر
رياضية.
وش
قوانين الجزائر؟
ما
هذا؟ قوانين الجزائر يعني مثل الحركة وش من قبل هذه وأنها تتوقف. عدد نظرنا فيه.
كان يقول انها افضل من بيت الرسول هذا كانت حلال الدم والماء
ما ظهر لكن اراد يستبيح لكم بطريقه يعني شوي ظالمه
يعني يجب قتله وشو اللي ذكرت انا ما سمعت ولا قرات عن شيء اول مره اسمع لكن وشو بس هالعلم ايش حركه ايش
قوانين
حقيقة الطبيعية الفيزيائية الطبيعية هل في شيء طرنا الفيزياء والكيمياء طرنا شيء من كتب الموجودة لكن هذه أشرت إليه ما
قوانين
نيوتن وش الجاذبية قرأنا فيها شيء قرأنا بالنسبة للجاذبية وبالنسبة أيضا إلى خواص الأحجار وبالنسبة إلى معامل فلاسفة المسلمين ما بذلوا في الصعود إلى سطح القمر كل هذا قرانا سابق يعني مو من جديد لكن اللي تقول لأننا نقرأ كتب العرفية كثير الأشياء كلها وإن كان مقراءة عميقة لكن نحن فيها صلاح دينه ودنياه وآخرته إلى هذه العلوم الشقشقة الضحلة التي لا طائل تحتها لا هو مستفيد في دينه ولا مستفيد في ماله وفي دنياه ولا مستفيد في آخرته ما هي إلا مجرد آراء يضعونها ثم يصوفونها بعبارات جذابة لكن معنى تلك العبارة لا حقيقة لها
الاعتناء بمثل هذا أنا أرى أن خذلان من الله هذا العبد الذي ابتلي بمثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا في تركك ما لا يعنيك، فما ظنك اشتغالك فيما لا ينفعك؟ قال الحسن: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. فلا شك أن من علامات إعراض الله عن العبد أن يشغله في هذه العلوم التي تشغل عن العلوم الدينية، وتلك العلوم لا هي علوم دنيوية صناعة ينفع بها مجتمع، ولا علوم دينية توصله وتقربه إلى الله وتصلح آخرته، ولا علوم دنيوية يكتسب بها مال أو صناعة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر بالسماء تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فعند ذلك تخر الملائكة سجدا لله خوفا وهيبة وتعظيما، فأول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على كل سماء فيسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، قول إذا أراد: الإرادة تنقسم إلى قسمين كما في القرآن والسنة. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. فكل إرادة شرعية دينية مستلزمة للإرادة الكونية القدرية ولا عكس. فالإرادة الكونية القدرية هي المذكورة في قوله تعالى: فمن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة الكونية القدرية. فالإرادة الشرعية الدينية هي التي تري أول الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن العجيب. فالإرادة الكونية القدرية هذه وغير الكافر. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي خاصة بأهل الإيمان. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية فالله أراد وقدر بأن هذا يكون ضالا.